الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. وقد عرفنا أن سياق الحديث الوارد في الصحيح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في سفر وإنما كان في الحضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. وفي رواية لمسلم أنه توضأ ومسح على خفيه. وش المراد بالسباطة؟ نعم، موضع الكناسة من الدور، فكان يضعون موضعا معينا يجعلونه للكناسة، وهذا كان يفعل نعم في الأزمان القديمة. وعرفنا أن الحديث على الرواية الواردة في الصحيح يدل على مشروعية البول قائما، وقد جاء هذا كما عرفنا عن جماعة من الصحابة وذكرنا بعضهم. نعم، وعلي جاء عن جماعة من الصحابة 8 أو أكثر من ذلك، ومنهم بعض الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. وعرفنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بوله قائما في ذلك الموضع هو الأنسب على ما سبق بيانه وإيضاحه في الدرس الماضي. وذكرنا عدة أمور تدل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأنسب، منها لو جلس وبقرب حذيفة لم يكن الجلوس مناسبا، فإن الجالس لا يأمن من خروج شيء من الريح في أثناء البول، فالقيام في ذاك الموضع هو الأنسب. وهكذا كيف يرتد عليه البول إذا جلس في ذاك الموضع؟ ولو جلس في ذاك الموضع ربما ارتد عليه البول. هذا قد يقال باعتبار أنه استثر بالكناسة، فإذا بال إلى جهة الكناسة ربما رجع عليه البول، وإذا بال عليها كان أنسب لبوله، يمكن أن يقال. الجلوس مع فيه زيادة تكشف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البول عن قرب وهو في قرب المنازل، فإذا ما جلس فإن الجلوس فيه زيادة تكشف، والقيام فيه الستر، أو الستر فيه أبلغ من قضية الجلوس على ما سبق إيضاحه. وفيه كما قلنا جواز البول في السباطة وإن لم تكن مملوكة للشخص، فإنها وضعت للأوساخ، والبول لا يحصل منه كبير ضرر بعكس الغائط، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة يبعد. فأما البول فأمره أهون على ما سبق ذكره وإيضاحه. وفي الحديث كما عرفنا جواز المسح على الخفين في الحضر على الرواية التي جاءت في الصحيح أنه أتى سباطة قوم، وعند ابن عبد البر في التمهيد أن ذلك كان في المدينة، فيدل على مشروعية مسح الخفين في الحضر. وهناك من نازع في هذه المسألة، فمن هو المنازع؟ الإمام مالك بقول من أقواله، له أقوال كثيرة في هذه المسألة، فهذا على قول من أقواله. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فبال وتوضأ ومسى على خفيه. وعرفنا أن هذا الحديث يدل على المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بال وتوضأ ومسى على خفيه حصل منه الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح على الخفين بدلالة السنة، وهكذا هذا الذي عليه عامة العلماء. وذكرنا حديث صفوان بن عسال المرادي: كنا نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام فينهانا أن ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، أي لنا أن ننزع من الجنابة أو ننزعها من الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا ننزع الخفاف في الحدث الأصغر، وإنما يكون النزع في الحدث الأكبر. وبول النبي عليه وبول النبي عليه الصلاة والسلام حال القيام احتج به من قال من أهل العلم بأن بأن ما أصاب البول، ما أصاب البدن أو الثوب من البول إن كان يسيرا كرؤوس الإبر أن ذلك لا يضر ويعفى عنه، فإن من بال قائما ربما يتطاير عليه شيء يسير من البول. فقالوا: الشيء اليسير من البول كرؤوس الإبر يتغاضى عنه سواء وقع في الثوب أو وقع في البدن. وهذا يقوله علماء الكوفة كأبي حنيفة، وأما جمهور العلماء فيخالفونه في ذلك، جمهور العلماء يخالفونه في ذلك ويرون أن البول يتقى ويجب وتجب إزالته كثر أو قل. والحديث ليس فيه حجة في هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام بال في سباطة قوم، موضع الكناسة هو الذي يبول في السباطة لا يرجع عليه البول، فإنها هشة ما هي بموضع صلب حتى يرجع عليه شيء من البول. فالأصل أن البول يتقى، وفي حديث المعذبين: فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ: لا يستنزه من بوله، وفي لفظ: لا يستبرئ من بوله. فالحديث يشمل الكثير والقليل، هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح، واستثناء الشيء اليسير من البول وتحديد ذلك برؤوس الإبر بمقدار رؤوس الإبر تحديد جاء به أهل الكوفة وليس له حجة شرعية، والاحتجاج بهذا الحديث ليس بظاهر، ما هو بنص في المسألة ولا هو بظاهر. والأدلة جاءت بالتنزه والاستبراء من البول والاستتار من البول، ويشمل القليل والكثير. نعم، هذا هو الأصواب في هذه المسألة: الكل يتقى، البول الكثير والبول اليسير الكل يتقى. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب في المذي وغيره. باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. قال باب في المذي وغيره. والمذي يقرأ بتسكين الذال ويقرأ بكسرها فيقال المذي والمذي. وإذا ما كسرت الذال فتقرأ الياء إما بالتخفيف وإما بالتشديد. إذن المذي يقرأ بسكون الذال ويقرأ بتحريكها، يقرأ بالسكون وبالتحريك. والمراد بالتحريك الكسر في هذا الموضع بكسر الذال. وإذا كسرت الذال فالياء إما أن تقرأ بالتخفيف وإما أن تقرأ بالتشديد. فكل هذا مما يصح في هذه الكلمة. قال باب في المذي. والمذي هو عبارة عن سائل أبيض رقيق لزج، سائل أبيض رقيق لزج يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة عند الملاعبة من غير تدفق ولا لذة، ولا يشعر به عند خروجه، لا يشعر به عند خروجه، فإنه لا يخرج لا بتدفق ولا بلذة، فلا يشعر به عند خروجه. فهو عبارة عن سائل، نعم عبارة عن سائل أبيض خفيف لزج يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة أي عند الملاعبة، ولا يشعر بخروجه ويخرج من غير تدفق ولا لذة. هذا المذي. وأما المني فمعروف، فإنه يخرج بتدفق ولذة. المن يخرج بتدفق ولذة. والفرق ظاهر بين الأمرين، فالمن هو سائل ثخين ما هو رقيق، وهو أبيض لكنه يخرج بتدفق ولذة، كما قال الله عز وجل من ماء دافق أي متدفق. فهذا هو المن. أما المد فيخرج ولا يشعر به، وسائل أبيض رقيق لزج يخرج ولا يشعر به ويخرج من غير تدفق ولا لذة. وهكذا لا يعقبه الفتور، بعكس المن إذا خرج فإنه يعقبه فتور. والودي غير المذي. الودي غير المذي. فالودي سائل أبيض ثخين ما هو رقيق، سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول غالبا، وقد يخرج عند تحمل الأشياء الشاقة، يخرج بعد البول غالبا، وقد يخرج عند أخذ الأشياء الشاقة الثقيلة. وهو كالمذي إذا خرج لا يشعر به ولا يخرج بتدفق ولا لذة، ولا علاقة له بهيجان الشهوة. الودي ليس له علاقة بهيجان الشهوة بعكس المذي، يخرج عند هيجان الشهوة، أما الولي فلا علاقة له بهيجان الشهوة. والآن قد يلتبس عند بعض الناس في قضية الودي لما فيه من التخونة كالمني، فقد يحصل التباس بعض الناس ويظن بعض الناس أن الخارج منه هو المني، وربما يغتسل إذا خرج منه ذلك الخارج يجد فيه الثخانة، فيظن على أنه هو المني وليس هو المني، فالذي يخرج بعد البول إنما هو الودي ولا يوجب الغسل، ومن جملة النجاسات كالبول سواء المذي أو الودي من جملة النجاسات، حكم البول لا يوجب الغسل، وإنما الغسل يكون من المني ولا يكون من المذي ولا من الودي. فعلى كل الكلام في هذا الموضع إنما هو على المذي، لكن يحتاج الإنسان أن يعرف مثل هذه الأمور حتى لا تلتبس. فالمني كما عرفنا يخرج بالشهوة وتدفق، فأمره ظاهر بين، يخرج بشهوة وتدفق وهو سائل أبيض، لكنه يخرج بشهوة وتدفق فلا يلتبس بغيره. وأما تلك الأمور التي ذكرناها من المذي والودي ما في، نعم ما تخرج بشهوة وتدفق، وإنما سيلان، سيلان لا يشعر به. فإذا كان سببه هيجان الشهوة فهو المذي، إذا خرج نعم عبارة عن سيلان وسببه هيجان الشهوة فهو المذي، وكما قلنا فيه تلك الأوصاف أنه سائل يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة وهو سائل أبيض لزج خفيف ما هو ثخين، وأنه إذا خرج لا يعقبه الفتور بعكس المني. والمذي من جملة النجاسات عند عامة العلماء، إلا ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله عليه في بعض الروايات أنه من الطاهرات، والصواب على أنه من النجاسات كما عليه العلماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكرك وتوضأ، والأمر بالغسل دليل النجاسة. ولهذا كما عرفنا احتججنا على نجاسة البول والغائط بالأمر بالاستنجاء، الأمر الاستنجاء يدل على نجاسة البول والغائط، وهكذا الأمر بغسل الذكر عند خروج المذي هذا دليل النجاسة. فهذا هو القول الصواب لأنه من جملة النجاسات. وهذا الذي عليه كما عرفنا جماهير العلماء، إلا ما يحكى أو ما ينقل عن أحمد رحمه الله عليه في بعض الروايات لكنه قول ضعيف خلاف ما يدل عليه الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء، أي أن المذي يخرج منه بكثرة، قال كنت رجلا مداء فاستحييت يقال فاستحييت باليائين، وهي نعم أشهر اللغات، ويصح أن يقال فاستحيت بياء واحدة لغة صحيحة، وإن كان الأشهر بذكر اليائين فاستحييت. إن الله لا يستحيي بيائين، وقرئت بياء واحدة قال كنت رجل مداء فاستحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. فذكر رضي الله عنه سبب الحياء وهو مكان ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام منه وهي فاطمة رضي الله عنها، فكانت فقد زوج بها علي رضي الله عنه، وخروج النبي له علاقة بأمر النساء، فلهذا حصل منه الحياء أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر الذي سببه النساء. وابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي زوجة علي رضي الله عنه، فمن أجل هذا الأمر استحى من هذا السؤال. والحياء خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحياء كله خير، غير أن الحياء الذي يمنع من العلم أو يمنع من الحق مذموم، وهو في هذا الموضع ما منعه، ما منعه رضي الله عنه من الحق، فإنه التمس العلم بإرسال المقداد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما فاته العلم، فما منعه الحياء من معرفة أمر من أمور الدين، لأنه أرسل من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. أما الحياء الذي يجعل الإنسان جاهلا بدينه فهو حياء مذموم، نعم حياء مذموم، فالواجب على الإنسان أن يتفقه في دينه وأن يسأل عما أشكل عليه، سواء كان السؤال بنفسه أو بإرسال رسول، المهم لا يمنع الحياء من معرفة الحق، وسواء كان بنفسه وهو الأصل أو بإرسال رسول فإن المقصود يحصل، كما فعله علي رضي الله عنه، أرسل المقداد ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت رجلا نداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد للأسود فسأله. وفيه الوتامة في الاستفتاء، وهذا أمر مشروع أن يوكل الشخص رجلا أن يستفتي له، فلا يشترط نعم أن يسأل الشخص العالم بنفسه، له أن يرسل رسولا، وقد فعل هذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أمور متعددة، يحصل النزاع بين ابن عباس وبين غيره، ويحصل النزاع بين بعض الصحابة في بعض المسائل، فيرسلون رسولا إما إلى عائشة وإما إلى جابر بن عبد الله وإما إلى نعم غيرهما من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في مواطن متعددة، فلا بأس بذلك أن يوكل الشخص رجلا في مسألة من مسائل أن يسأل عالما، لكن لابد أن يكون الموكل عنده إدراك وعنده ضبط للرواية، ما يرسل شخصا مغفلا أو ضعيف الفهم وضعيف الضبط، ما يضبط الفتوى، وربما يذهب يسأل العالم ثم يروي فتوى خاطئة، ما ينقل الفتوى كما أفتى العالم، ولا سيما إذا كان المسألة فيها شيء من التفصيل، إذا كان فيها شيء من التفصيل فيحتاج نعم للشخص السامع للفتوى أن يكون عنده الفهم وعنده الضبط لقول العالم والفتوى العالم حتى ينقل الفتوى كما هي من غير زيادة ولا نقصان مخل، أما الاختصار الذي يحصل به المقصود لا بأس، قد اختصرت أحاديث نبوية إذا كان اختصار يحصل به المقصود، والاختصار يكون لمن يفهم المعنى، أما من لا يفهم المعنى فليس له أن يختصر لا في الأحاديث النبوية ولا حتى في فتاوى العلماء، إذا كان ما يدرك وما يفهم في الفهم الصحيح، فإن الاختصار قد يكون مخلا. نقف إلى هذا الموضع إن شاء الحديث وننتقل إلى شرح السنة.